بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 13 من شهر رجب نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية، ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى مع البيت 27. قال فيه العلامة البيقوني رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وهذا البيت موضوعه الحديث المدبج، فقوله رحمه الله وما روى، المعنى أي الحديث الذي رواه كل قرين. والقرين من الرواة هو المساوي لغيره في الأخذ عن الشيوخ وفي السن، المساوي لغيره في الأخذ عن الشيوخ، بمعنى أنهم اشتركوا في التتلمذ والأخذ للحديث عن شيوخ معينين. وما روى كل قرين عن أخه، كلمة أخه لغة في الأخ، يقال أخي ويقال أخه. إذا روى كل قرين عن صاحبه، وكما ذكرنا القرين هو المشترك مع أخيه في الرواية عن شيخ واحد، فإذا روى كل واحد منهما عن الآخر فيعرف عند المحدثين بالمدبج، أي فهو الحديث المدبج. قال: فاعرفه حقا، أي يقينا، وانتقه، أي وافتخر بمعرفته وادخره عندك فإنه مهم. والخلاصة أنه إذا روى راو عن قرين له فهي رواية أقران، فإن روى الآخر عنه أيضا صار مدبجا. والأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد. ومثال ذلك إذا اشترك كما سيأتي معنا الأوزاعي ومالك رحمهم الله تعالى، الإمام مالك والإمام الأوزاعي كانا في زمن واحد، فمالك إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، والأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام، وقد اشتركوا في الرواية عن بعض المشايخ، مالك يروي عن نافع والأوزاعي روى عن نافع، إذن هما أقران وقرينان. فإذا روى الإمام مالك عن الأوزاعي ولم يروي الأوزاعي عن مالك فهي رواية أقران، مالك يروي عن قرين له. وإذا وجدنا رواية الأوزاعي عن مالك أيضا يسمى بالحديث المدبج. إذن الحديث المدبج رواية الأقران بعضهم عن بعض من الطرفين، الأول يروي عن الثاني والثاني يروي عن الأول. فإذا كانت الرواية من طرف واحد سميت عند العلماء برواية الأقران. من أمثلة ذلك كما ذكرنا، قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في علوم الحديث مثاله في أتباع التابعين، قال: كما أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد، قال: حدثنا سليمان بن محمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن عقبة بن علقمة، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الأوزاعي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدن بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الحاكم، قال أبو عبد الله الحاكم: وقد روى مالك بن أنس عن الأوزاعي: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فبتأمل هذين الإسنادين نجد أن الإسناد الأول فيه رواية الأوزاعي عن مالك، والإسناد الثاني فيه رواية مالك عن الأوزاعي، وهذا يعرف عند العلماء بالمدبج في الحديث. إذا المدبج نستطيع أن نقول أنه لا يسمى مدبجا إلا بعدد من الضوابط، أولها أن يكون من رواية الأقران، الراوي يروي عن قرينه. ما هو من هو القرين؟ هو الذي اشترك معه في الإسناد وفي الرواية عن الشيوخ. الأمر الثاني أن يروي الثاني عن الأول أيضا، تكون الرواية من طرفين، مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك. أما إذا كانت من طرف واحد فتسمى عند العلماء برواية الأقران. من فوائد معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث الأمن من ظن الزيادة في الإسناد، حتى لا يظن الناظر أن هناك خطأ في الإسناد بزيادة راوي، لأنه سيقول الأوزاعي ومالك في زمن واحد فكيف يروي الأوزاعي عن مالك؟ لماذا لا تكون الرواية للأوزاعي عن أبي نعيم مباشرة؟ فحتى يأمن من هذا الظن ومن هذا الخطأ. وكذلك الأمن من ظن إبدال الواو بعن إذا كان معنعنا، يعني في الإسناد الذي معنا حدثني الأوزاعي عن مالك قد يقول قائل هنا خطأ، والصواب حدثني الأوزاعي ومالك. فمعرفة هذا النوع فيه الأمن من الخطأ، ومعرفة أن هذا الإسناد بهذه الصورة يعد إسنادا صحيحا. وفي رواية العلماء بعضهم عن بعض دلالة على تواضعهم للعلم، ودلالة على سمو أخلاقهم، بل ذكر العلماء أن طالب العلم لا ينبل ولا يكون نبيلا حسن الأخلاق حتى يأخذ العلم ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، فلا يستكبر ولا يستنكف إذا وجد الفائدة عند زميل له، ولا يدخل عليه الحسد ولا الكبر فيرد الحق لأنه لم يجده إلا من طريق نازلة. وكان بعض السلف سفيان بن عيينة وغيره يقول: يأتيني الطالب فيحدثني بالحديث، قال: فأستمع له وأنصت كأنما أسمعه لأول مرة وإني قد سمعته قبل أن يولد. وهذا من تواضعهم، سماعهم للعلم وأخذهم للعلم والرواية عن أهل العلم سواء كانوا من مشايخهم أو من زملائهم أو من طلابهم. وقد ذكروا عن الإمام الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه رحمه الله أنه كان إذا وجد الحديث رواه سواء كان عاليا أو نازلا، يأخذ الفائدة ممن يلقاه، حتى إنه روى عن الزهري، وروى عن رجل عن الزهري، وروى عن رجل عن رجل عن الزهري. فهو لا يستنكف من أخذ الفائدة ومن أخذ العلم ممن يستفيد منه ولو كان من زملائه وأقرانه. إذن هذا البيت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه اشتمل على نوعين من أنواع علوم الحديث، المدبج وأيضا من ضمنه رواية الأقران. ثم قال الناظم في البيت 28: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 28، ويسمى عند العلماء بالمتفق والمفترق. الحديث المتفق والمفترق هو نوع واحد وليس بنوعين، نوع واحد يعرف بالمتفق والمفترق. فسره الناظم بقوله متفق لفظا وخطا، هذا النوع يتعلق بالأسانيد، يتعلق بالأسانيد وأسماء الرواة. فهو يقول إذا وجدنا في الإسناد أسماء متفقة لفظا وخطا، يعني نفس الاسم محمد بن عبد الله وراو آخر يسمى أيضا محمد بن عبد الله، راوي يسمى محمد بن جعفر وراو آخر يسمى محمد بن جعفر، متفق لفظا وخطا يعني أيضا في الخط. فالحديث الذي اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعدا لفظا وخطا يسمى عند أهل الحديث الحديث المتفق والمفترق. وقوله رحمه الله وضده، أي فيما، أي في المعنى الذي ذكرناه من الاتفاق في اللفظ والخط، هو المفترق أي الحديث المفترق. ظاهر هذا النظم أن هذا البيت يشمل الكلام على نوعين من أنواع علوم الحديث، وقد نبهنا أن الصواب عند العلماء أنه حديث واحد أو نوع واحد من أنواع علوم الحديث يتعلق بالإسناد يسمى بالمتفق والمفترق. متفق لماذا؟ لأن الاسم تشابه مع الاسم. ومفترق لأن الشخص غير عن الشخص الثاني، فهذا يسمى محمد بن جعفر ويلقب بغندر، وهذا يسمى محمد بن جعفر ويلقب بغندر، فاتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وألقابهم، ولكن اختلفوا في الأشخاص. فالحديث الذي اتفقت فيه أسماء الرواة في اللفظ وفي الخط وافترقت مسمياتهم يعني أشخاصهم افترقت، هذا يسميه العلماء بالمتفق والمفترق. وفي ذلك يقول العلامة العراقي رحمه الله في ألفيته: ولهم المتفق المفترق ما لفظه وخطه متفق. قال السيوطي رحمه الله في التدريب: وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين واشتركا في بعض شيوخهما أو في الرواة عنهما وقد زلق بسببه غير واحد من الأكابر. فهنا يحتاج الإنسان أن ينتبه، إذا جاءتنا رواية في إسناد يقول فيها حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب، فحماد الذي يروي مثلا عن أيوب، حماد هناك حماد بن زيد وهناك حماد بن سلمة، فالناظر في الإسناد لابد أن يتأكد من المراد بحماد هذا، من المراد بحماد هذا، حتى يعرف، وذلك بالرجوع إلى تراجم العلماء. من أمثلة ذلك التي ذكر العلماء في الصحابة أنس بن مالك، صحابيان أحدهما خادم النبي صلى الله عليه وسلم الملقب خادم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري النجاري المكنى بأبي حمزة، والآخر اسمه أنس بن مالك القشيري يكنى أبا أمية، له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة. فإذا قرأ الإنسان هذا الحديث وفيه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، قد يظن الناظر لأول وهلة أنه الصحابي المشهور، والصواب أنه صحابي آخر اشتبه مع أنس بن مالك في اسمه واسم أبيه، واختلف في الكنية وكذلك في اللقب. كذلك من أمثلته محمد ابن يعقوب ابن يوسف النيسابوري، وهما شخصان في عصر واحد، كلاهما روى عنه الحاكم، أحدهما أبو العباس الأصم والثاني أبو عبد الله الأخرم الحافظ. قال العراقي: ومن غرائب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر ابن محمد، وهم ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة وكلهم في عصر المئة، وهم أبو بكر محمد بن جعفر ابن محمد بن الهيثم الأنباري، والحافظ أبو عمرو محمد بن جعفر ابن محمد بن مطر النيسابوري، وأبو بكر محمد بن جعفر ابن محمد بن كنانة البغدادي، ماتوا سنة 60 و300. ومن أمثلته أيضا في ما اتفق في الكنية والنسبة كأبي عمران الجوني، اثنان أحدهما عبد الملك التابعي والآخر موسى بن سهل البصري. والأمثلة في ذلك كثيرة، لكن المقصود أو مقصود العلماء من ذكر هذا النوع من أنواع علوم الحديث أن ينتبه الباحث وهو ينظر في الأسانيد إلى هذا الاشتباه، لأنه أحياناً يتفق الراوي مع راو آخر في الاسم والنسبة ويكون أحدهما ضعيفاً والآخر ثقة، يكون أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيظن الباحث أن المقصود بهذا الراوي الثقة فيصحح الحديث، أو يظن أنه الضعيف فيضعف الحديث، فنبه العلماء على ذلك، وأنه يوجد من الرواة من حصل لهم تشابه في الأسماء اتفقت، لكنهم في الحقيقة يختلفون في مسمياتهم، ولكل يعني حاله وطبقته. يحصل الاشتباه كثيرا فيما إذا كانوا في زمن واحد، مثلا في مرتبة الصحابة أو في مرتبة التابعين، ويقل الاشتباه فيما إذا اختلف الزمن، كان يكون أحدهما تابعي والآخر بعد ذلك بقرون، فهنا قد يكون الاشتباه قليلا. إذن هذا النوع من أنواع علوم الحديث يسمى بالحديث المتفق والمفترض، ونبهنا على الفائدة العظيمة من ذلك. قال السخاوي: فائدة ضبطه الأمن من اللبس، فربما ظن الأشخاص شخصا واحدا، وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا، فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. ومن أمثلة ذلك المشهورة التي تمر معنا في صحيح البخاري وغيره أبو حازم يأتي في الأسانيد أبو حازم عن سهل بن سعد، ويأتي في الأسانيد أبو حازم عن أبي هريرة. أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد اسمه سلمة بن دينار، وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي. إذن ليس هما بشخص واحد، ولكنهما شخصان، أحدهما يروي عن سهل بن سعد ولا يروي عن أبي هريرة، والآخر يروي عن أبي هريرة ولا يروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. شبيه بهذا النوع من أنواع علوم الحديث النوع 29 الذي يعرف عند العلماء بالمؤتلف والمختلف، وقد نظمه الناظم في البيت 29 فقال: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. مؤتلف من الائتلاف وهو الاتفاق، أي الحديث المؤتلف في اصطلاحهم، يعني في اصطلاح المحدثين تعريفه متفق الخط أي الكتابة فقط دون اللفظ والقراءة. وهذا النوع أيضا يتعلق بالأسانيد وبأسماء الرواة، فهناك رواة ربما يتفقون في شكل الاسم ويختلفون في النطق، ونبه العلماء على هذا النوع حتى يحذر الإنسان من الخطأ في كتابة الاسم أو من الخطأ في نطقه. ولهذا قال وضده، أي ضد المؤتلف مختلف في اللفظ. مثال ذلك بعض الرواة اسمه سلام بتخفيف اللام، وبعضهم اسمه سلام بتشديد اللام. هناك رواة كثير كنيتهم أبو حمزة، وهناك راو كنيته أبو جمرة، فربما يقرأ القارئ الإسناد فيخلط في ذلك. سلام المخففة يقرأها بالتشديد سلام، وهذا خطأ. يقول النووي رحمه الله هذا فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه، وهو ما يتفق في الخط دون اللفظ. فإذا قرأ الإنسان كتب الحديث لابد أن يضبط الأسماء، والأسماء لا تؤخذ بالقياس، وإنما تؤخذ بالمعرفة والعلم. فالإنسان إذا قرأ في صحيح البخاري لابد أن يضبط القراءة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقرأ قراءة سليمة. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، لا يقرأها الحميدي، وهكذا يقرأ قراءة صحيحة. قال حدثنا محمد بن سلام ولا يقرأها سلام، محمد بن سلام ولا يقرأها سلام. وإذا قرأ اسم الصحابي عن عبد الله بن سلام بالتخفيف فلا يقرأها عبد الله بن سلام. وهكذا يتعرف على الأسماء حتى لا يحصل له خلط بين الرواة. والمؤلف في نظمه قد يفهم منه أنهما نوعان يقال عنهما المؤتلف والمختلف، والصواب أنه نوع واحد، مؤتلف اتفق في الخط ومختلف اختلف في اللفظ وفي النطق، فهو اسم واحد للحديث الذي اتفقت أسماء رواته خطا واختلفت لفظا، سواء كان مرجع الاختلاف بسبب النقط أو بسبب الشكل، يعني بسبب التشكيل. فسلام بالتخفيف يختلف عن سلام بالتشديد، وسبب الاختلاف التشكيل. وأبو حمزة بالحاء يختلف عن أبي جمرة بالجيم بسبب النقط، وأبو جمرة تابعي يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمراد أن الحديث الذي يكون بعض سنده بهذه الصفة يسمى عندهم بالمؤتلف والمختلف معا، فهما قسم واحد، كما يقول العراقي رحمه الله وعنى بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف. هذا البيت العراقي رحمه الله يعني أفضل مما ذكره الناظم رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم أجمعين. إذن هذان النوعان من أنواع علوم الحديث، المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، نوعان يرتبطان بالأسانيد. فائدتهما التعرف على الرواة تعرفا صحيحا، أن نعرف هذا الراوي من هو ولا نخطئ في تعيينه. يكون الراوي حماد بن سلمة ويقول الباحث هو حماد بن زيد، يكون الراوي فلان من الرواة ويخلط بعضهم فيقول هو فلان الآخر بسبب تشابه الأسماء، بسبب تشابه الأسماء في ذلك، أو بسبب اتفاقها، فهذا يحصل منه خطأ في البحث، وربما أيضا يحصل فيه خطأ في الحكم على الحديث، هل هو حديث صحيح أو حديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.